بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا في شرح كشف الشبهات هي الشبهة التي يقولون أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى آخر ما يذكرون في هذا، وسبق الجواب عليه. أما هذا من الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وليس فيما لا يقدر عليه، وهم طلبوا منهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى ولم يطلبوا منهم أن يفرجوا عنهم ذلك الكرب، بل هذا واضح من كلامهم. يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ادع لنا ربك. فهم يقولون اشفع لنا إلى ربك، ويطلبون من الأنبياء أن يدعوا الله تبارك وتعالى، ليعتذر الأنبياء بقولهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. فهذا من أجهل الجهل، لأنهم لم يستغيثوا بهم فيما لا يقدرون عليه، إنما طلبوا منهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى، إلى أن آل الأمر إلى صاحب المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما أخبروه الخبر وجاءوا إليه، قال: أنا لها أنا لها، ثم خر ساجدا تحت العرش، دعا الله تبارك وتعالى، لم يفرج عنهم ولم يكشف عنهم ذلك الكرب، إنما دعا ربه وتقرب إلى ربه تبارك وتعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. أولا، قبل جواب الشيخ هنا، نقول في هذه القصة، هذه القصة هي من القصص التي يحتج بها أو يريدها الصوفية ولها تتمة، وهي أنه قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، يغني عن سؤالي. وهذه القصة ذكرها الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الأول صفحة 74، وذكر هذه القصة وقال: لا أصل له. أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الإسرائيليات، ولا أصل له في المرفوع. وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا لضعفه، فقال: روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رمي به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل، إلى آخر القصة. إذن هذه القصة لا تثبت، لا تثبت، وهذا الكلام من جبريل للخليل إبراهيم ورد من طرق إسرائيلية لا يثبت سندها، لم تصح أسانيدها. إذن كما يقال: ثبت عرشك ثم انقش. ثم نأخذ كلام المصنف رحمه الله تعالى على فرض صحتها. قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، وقال: ألك إلي حاجة؟ يعني مثل أن تقول الإنسان: وأنت قادر وعندك مال، هل ترغب أني أعينك أعطيك شيء من المال؟ فيقول لك: لا، جزاك الله خير، لا أحتاج. فهذا أمر لا إشكال فيه. قال: فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، يعني جبريل، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العباد والشرك لو كانوا يفقهون؟ أمر واضح. إذن على فرض والتسليم لصحة هذه القصة فلا إشكال فيها، فإن جبريل عرض عليه أمرا هو يستطيعه ولم يعرض عليه استغاثة بغير الله تبارك وتعالى. قال: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعرف ولم يعمل به فهو كافر، علم ولم يعمل فهو كافر، معاند ككفر فرعون. الله عز وجل قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: يا هامان امري لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إليه موسى، ثم قال متملصا: وإني لأظنه كاذبا. قال: وإبليس، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل كما يعرفون أنفسهم، وهذا أدق في المعرفة. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. نعم، المنافقون قالوا كلمة التوحيد في ظاهر أمرهم ولكن لم يفهموا معناها ولم يعتقدوها بقلوبهم، فكان من شأنهم من قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. قال: وهذه المسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا نزلت في أناس كانوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزاح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم مما يتكلم بكلمة يمزح فيها. وهنا تعقب يسير، وهو أن يقال أن هؤلاء كانوا من المنافقين، والأفضل ألا يقال. فإذا تحقق أن بعض الصحابة، فإن من ينطبق فيه وصف الصحبة لا يقال فيه مثل هذا. نعم، فيقال: إذا تحقق أن بعض المنافقين الذين كانوا قد غزوا الروم مع رسول الله، هكذا ينبغي أن يقال. وهذا قد ثبت أيضا في الحديث نفسه أنه قال له: ولكنك منافق. قال: ولكنك منافق، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعه ذلك الصحابي يتكلم بهذا الكلام، وهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هؤلاء من المنافقين ولم يكونوا صحابة، بل طعنوا في الصحابة. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبر عند اللقاء، ولا أجبر عند اللقاء. فغضب ذلك الصحابي وقال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأدق، أن يقال: إذا تحققت أن بعض المنافقين. قال: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعل خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المرح ولغير ذلك من الأغراض إلا المكره، هذه لها ضوابطها الإكراه، وله شروط الإكراه وضوابط. أشهر تلك الضوابط ثلاثة ضوابط: أولا أن يكون المكره أقوى من المكره. ما يأتي إنسان يقول أنا مكره، من أكرهك؟ قال أكرهني لقيته في الطريق طفل صغير وشاب مراهق كذا، فأكرهني على أني أفطر في نهار رمضان أو أشرب الخمر، مع أنه أقوى منه. هذا لا يثبت هنا شرط الإكراه، لا بد أن يكون المكره أقوى من المكره. الشرط الثاني أن يكون المكره قادر أن يوقع العقوبة بالمكره. نعم، لو نظرنا إلى المثال الأول تماما، مثلا ما لك فلان تشرب الخمر تفطر في نهار رمضان تعمل بعض الأشياء المحرمة في الدين، قال أنا مكره إلا من أكره قد مطمئن بالإيمان. طيب ما الذي أكرهك؟ قال أكرهني فلان، رأيته ويمشي على عربية وهو معاق ويمشي على عكازتين، وقال لي إن لم تفطر سأقتلك، ولا يستطيع أن يحمل نفسه فضلا أن يحمل آلة حادة يقتله بها، نعم، أو يفوت عليه أحد الضرورات الخمس. فهذا اختل شرط من شروط الإكراه. الشرط الثالث أن تكون العقوبة عاجلة ليست مؤجلة، ما هو عبارة عن توعد يتوعده: إن لم تشرب الخمر سأودعك في السجن، أو سأقتلك بعد أسبوع أو بعد سنة، أو إن لم تفعل كذا سأعمل بك بعد كذا وكذا كذا وكذا. هذا لا يكون فيه شرط الإكراه. نعم، إذن هذه ثلاثة شروط: أن يكون المكره أقوى من المكره، وأن يكون المكره قادر على أن يوقع العقوبة بالمكره، وأن يكون العقوبة عاجلة وليست عبارة عن التوعد. وأضاف شرطا ألا يستطيع المكره أن يدفع عن نفسه الإكراه، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الإكراه. أما إذا استطاع أن يدفع عن نفسه الإكراه فلا يكون مكرها. هذه شروط مهمة جدا يذكرها الفقهاء في باب الإكراه. قال: فالآية تدل على هذا من وجهين. الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله عز وجل إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، فلا يكره أحد عليها. نعم، عمل القلب لا أحد يطلع عليه، الإكراه لا يكون على عمل القلب، إنما يكون على فعل الجوارح وعلى الكلام باللسان. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، وصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتمت هذه الرسالة الحمد لله تعالى، رسالة كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.